صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام من الله عز وجل هو الرحمة والأمان، وحتى السلام من العبد للعابد إشعار بالسلامة والأمان، يعني لما يقول له سلام عليكم هم دعاء إلى بالسلامة من المكاره، وهم السلام يشعر الفرد الآخر بالإطمئنان بالسلامة. المفسرين لما يمرون بهذه الآية الكريمة التي يسلم الله عز وجل فيها على يحيى ابن زكريا سلام الله عليه، يقولون السلام الأول تفضل، لأنه يحيى بعد مو مولود، إنما أراد الله عز وجل أن يضع السلام في يوم ولادته له، وبعد الآن مو مؤهل، أو بتعبير آخر بعد مو شاخص حتى يسلم عليه. طيب، فهذا السلام تفضل. ويوم يموت يقولون أن السلام بالنسبة له يوم موته يعتبر جزاء على ما فعل في حياته كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، ويوم يبعث حيا يعتبر ثواب. أسى كل وحدة إلها حساب، الأولى تفضل والثانية جزاء والثالثة ثواب، وكلها مترتبة على ما يجيبها. أسى هالمعنى نتبين إن شاء الله خلال البحث. فأولا، والسلام عليه يوم ولد، هو الحقيقة ولادة يحيى ابن زكريا عليه السلام كانت معجزة ولادته، لأن أمه كانت عاقر وأبوه كبير السن جدا، وهي المسألة يثيروها العلماء غالبا، وين في انتماء الولد للأب. يعني بالفقه الجنائي، عندنا بالفقه الجنائي عند المسلمين أن الأب إذا اجت زوجة دعت بأن هذا الولد من هذا الرجل، والرجل كبير السن، ممكن أن يكون الرجل كبير السن مع فرض الدخول بالمرأة، لكن ككبير سن عنده قدرة قابلية على أن، يعني بتعبير آخر الحوي من عنده يلقح أو لا يلقح. لذلك ما يثيرون اشكال حول القابلية بالنسبة للأب حتى ولو كان كبير السن اذا قدر على الدخول. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة عندها سن معين بعد من بعدها ما البويضة ما تكون قابلة للتلقيح. في هالمسألة يثيرها الفقهاء عادة في باب الفقه الجنائي، هاي فيما اذا كان الابوان عاديين، يعني ام وابو سليمين. اما اذا كانت المرأة عاقر عقيم ما تلد، قطعا الولادة معجزة ما في شك، لان الله عز وجل امام دعاء زكريا وطلب الولد الله استجاب دعاء زكريا. لماذا ألح في طلب الولد؟ هذه ترى الظاهرة موجودة عد كل أبو من الآباء، شوية إذا زوج وتأخر عند الحمل يقلق. ليش؟ المسألة هي تعتبر امتداد إلى شنو؟ إلى وجود الذات، يعني كأنه الإنسان ما يحب يطلع من هالدنيا. الإنسان من يطبل الدنيا ما يحب يطلع، ترى لا تصور أنه أكو واحد شايل عليه أن يطلع من الدنيا، لا. حتى إذا واحد يقول يا ربي خلصني مثلا أنا تعبيت أو كذا، مش هذا لا صدق هالحجة، ها؟ مو يقول أحد الأدباء رحمه الله الطيب المتنبي يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. هو صدق الشيء، يعني هذا تشوفه يتألم أو يتأثر لأنه الأشياء اللي كان يقدر على ممارستها عجز عنها بعد، فأصبحت الحياة عبء عليه، لكن مو معناه يجي يموت، لا يبقى يحبها للحياة. الإنسان حبه للبقاء في الحياة أمر جبلي، هذا ومو عيب، أمر جبلي مركوز بالطباع، والله تبارك وتعالى أراد أن يعمر الأرض وضع الغريزة في نفس الإنسان. الإنسان يحب البقاء بهالدنيا ويحب يعمل حتى الأرض تعمر، لأنه هذا إذا ما عنده اللون من الحب ما يتحرك إلى العمل وإلى الإنتاج. فالظاهرة موجودة عنده، وكمظهر من مظاهر هالمعنى يحب أن الله عز وجل رزق ولد حتى يرى امتداده من بعده بالحياة، لأن هو يتصور أنه إذا ما عنده ولد خلاص يعني. ولذلك إحنا عندنا لما واحد يخلف أولاد طيبين يقول هذا ما مات، عنده خلفة مثل ما نقول، ها؟ يعني عند من يخلفه الامتداد عند الطبيعي موجود. في غاء الآب يريد ابنه، يريد الولد في الحياة، يتوق إلى الولد. زكريا عليه السلام لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب، زين الوراثة اللي أرادها في مثل هذا الموطن شنو هي؟ هسه مفسرين أقسام، قسم يقولون أراد وراثة المال حتى لا يجون أولاد عمه يأخذون المال يصرفوه فيما حرم الله، قسم يقولون لا أراد وراثة المنصب والمكانة والعلم، يعني أراد فرد واحد يقوم مقام بمكانته، لأنه كان إلى مكانة في عالم المجتمع أو كان يؤدي دور رسالي، فطلب من الله عز وجل الله يخلي مكانه خالي، امتداد الطبيعي. ولذلك احنا نلاحظ هاي الظاهرة كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي أولاده دورجوا في حياته عند القاسم والطاهر وإبراهيم، كلهم دول راحوا توفوا في حياته، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يريد امتداد الطبيعي، يريده قطعا ما في شك. ولذلك كان يعبر يقول كل بنيهم ينتمون إلا إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوهم. شنو القصد من هذا؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد مجرد إنجاب وجود ذكر مثلا متحدر منه، لا لا، يريد من يقوم بأداء رسالته، وأداء رسالة النبي صلى الله عليه وآله ما من شك أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، حملا رسالة رسول الله، فالنبي كان يرى فيهما قرة عينه، يعبر عنهما بأنهما ولدا. فخلينا نرجع إلى الآية، الآية تبين بأن زكريا عليه السلام أراد الولد، ولما كانت ولادته معجزة فرحت به أمه وفرح به أبوه، وهي هي ظاهرة طبيعية يعني منسجمة مع الفطرة أن الإنسان إذا الله عز وجل رزق ولد يفرح به، والشكل ليش؟ لأن الولد المفروض أن مثل ما نقول يصون كبرة أبوه، يرحم أبوه، يرعاه، الخدمة، وهاي رسالته، الولد رسالته في الحياة شنو؟ مثل ما أبوك خدم أبوه مثلا، أنت تخدم أبوك وابنك يخدمك، وش تبقى؟ تبقى هالرسالة الطاهرة، الروح التربوية متحدرة من جيل إلى جيل. لكن اللي صاير عندنا الآن موجود هذا؟ مع الأسف لا، مو موجود، قليل موجود. يعني الآن أصبح الولد، كانت الأسرة تستبد بتربيته، الآن وجوه المحيط الأخرى تأخذه، وسائل الإعلام المصورة المرئية والمسموعة تأخذ قسم من عنده، المدرسة تأخذ قسم، المجتمع يأخذ قسم، حتى الآباء بعد ما أكو عندهم ذاك التوجه في تربية الأبناء ما أصبح يكلف ابن نفسه شيء أن يدب له كلمتين على الولد يوجهه أو يرشده. لا، تلقى ملهوف على الدنيا من الصبح، يركض خلاص عافه، ويجي بالليل شوف أبنائه بالليل. وهذا الغلط، هذا الغلط تماما، لأنه المفروض احنا عندنا أشياء متوارثة. هاي الأشياء المتوارثة، العقيدة، الأخلاق، القيم الاجتماعية، هاي المفروض أن الأب يغلغلها عن طريق الوراثة في أبنائه، والولد المفروض يحتضن هذا المعنى، وبنفس الوقت يؤدي الدور، دور الولد إجاء الأب. لكن اللي حاصل عندنا الآن، تلقى الولد يتقلب بأنواع النعيم بينما الأب والأم فتركوا مهملين جانبان، وهذه كارثة إنسانية. يعني دول القيمين على الشريعة والعقيدة وعلى التربية مسؤولين أمام الله عن الأسرة، لأن الأسرة المسلمة بدأت تتفكك. ما أدري أنتوا جماعتنا هنا، لعله الكثير من عندهم سنويا يروح إلى أوروبا وجي يشوف في أوروبا شنو هو دور الأسرة. فالدور، دور الأسرة في أوروبا دور يعني غير مشرف، معلش أبدا، يعني مجرد إنجاب بيولوجي، هذا هو. إذا جاب الأم جابت والأبو مثلا، ولا خلاص هذا صار عمره 15 سنة، خلاص لازم ضربه طلع، والقانون يحمي. وتلقى الأب يمر عليه الليل، أو الأم يمر عليها الليل، قتلتها الوحشة، تتلفت يمنى ويسرى تريد لها فرد واحد يقعد يمها يؤنسها، ماكو. ولذلك تلقى معظمهم، أكثر من مرة أنا أشرت، معظمهم يجيب له حيوان يربي بالبيت، ها؟ يجيب له حيوان لأن الحيوان ألصق به. وهذا المعنى تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكر أنه راح يمر على الناس زمان فيه كذا كذا كذا، إلى أن يقول: ولا أن يربي المرء جرو كلب عنده خير له من أولاده. هذا اللي صاير، أنه لأن ابنه يعوفه، وهذا الكلب يما يحميه، وأكثر وفاء وأكثر خدمة إله، وقد نفس يرد عليه وحشة. يعني احنا نظل نعاين الى النوبة نوصل الى هذه، لو لا تتنبه ضمائرنا في تربية اولادنا، مؤسساتنا الدينية مثلا، مؤسساتنا التربوية تلعب دور تربوي. ها الان اكو عندنا مادة اسمها مادة الدين، يدرسوها في المدارس، بس يختبر اللي يدرس مادة الدين منفعل بها. ومعنى منفعل يعني واحد متعب، مو هو ما يشرب الخمرة ويجي يدرس دين مثلا، او يعرفون ناس منحل ويجي يدرس دين، هذا يمتى التلميذ يصير عنده ايمان به؟ يمتى يصير عنده؟ اما المربي الفاضل اللي عنده خلق وعنده استقامة، ما في شك ان الاستقامة تلعب دور، وتلعب دور فاعل جدا في ايصال المعنى الى نفس الطالب. فهل مشكلة، مشكلة وجود الولد اللي يتوق إليه الأب وتتوق إليه الأم؟ الأم هم عندنا ما جيت روض نفسها على أن تعطي للولد حق مقوماته، هذا الولد يترعرع ويكبر والى قبل ما يتزوج باسبوع هو يموال التنايم مثلا ثم اذا زوج يشوفه فجأة خذتها امرأة ثانية يجن جنونها.
لا مو هالشكل.
الرجل الى حقه في الحياة والى حق ان يروح الى زوجته والام لازم تكون ام للاثنين معا. المرأة تروض روحها والولد يروض روحه يعرف حق امه وحق الزوجة لا يطغى على هذا ولا على هذا لان الله عز وجل امر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. اذا هاي الى حق وهذا الى حق فلازم يرعى الحقين معا على العموم يعني على الاجمال. الساد تفاصيل ما اقدر اتوسع بيها بس اسرتنا الاسلامية في خطر يعني يجب ان ننتبه ان الاسرة الاسلامية في خطر وراح تنتهي الى من انتهت اليه الاسرة الاوروبية. راح تشوف الاولاد بكتر والابو بكتر والان بوادرها موجودة. البوادر الان موجودة. الابو تقتل الوحشة في دار العجزة والام تقتلها الوحشة في بيت من البيوت ملقات في زاوية مظلمة والاولاد يمرحون كل واحد لازم ضربة بكتر والبنات كذلك. وهذا وضع مأساوي. هذا المأساة من المعاشي اللي ما ينبغي ان تكون بالمجتمع الاسلامي. للمجتمع الاسلامي الاسرة وضع لها سياج من الاخلاق والقيم وامرنا بان نكون داخل هذا السياج. خلي ارجع للموضوع. طيب زكريا عليه السلام طلب الولد حتى يكون امتداد الطبيعي واجاء الولد على طريقة معجزة ولذلك الله عز وجل سلم على هالصورة اللي بها عطاء من الله لان الله اعطى زكريا واجتاز الحجب الطبيعية وولد بشكل غير عادي على شكل اعجاز. وسلام عليه يوم ولد. مت ايضا انما سلم عليه يوم موته لان مت موتة شهادة. تنبه لي شلون يعني يحيى عليه السلام موته كان موتة موقف. كيف يعني موقف؟ شنو هو سبب قتله يحيى؟ يحيى مات شهيد قتل. سبب قتله شنو؟ اللي كان يحكم فلسطين انذاك هيرودوس. الحاكم كان هيرودوس. عند اخوه بنت اخوه هيروديا. هيروديا كانت بارعة بالجمال في اراد ان يتزوجها. سأل يحيى قال له انا اريد ان اتزوج بنت اخي تشولي اتزوجها؟ قال له يحيى لا هي محرمة عليك ممكن. ولذلك هاي النقطة شوية يجب ان نقف عندها انه ما ممكن اكو دين من الاديان يبيح نكاح المحارم. زين يعني حتى الان المفسرين لما يجون الى اولاد ادم يقولون كل واحد تزوج اخت اللي هي توأم لاخوه ويذكروها كل المفسرين جدا. يعني هذا المعنى ما يلتئم مع شنو؟ مع الخط الذي رسمته الاديان. يعني ليش؟ شنو الداعي الضرورة لهذا؟ شنو يعني انت تفرض ان الله عز وجل قادر وتفرض ان القدرة غير محدودة مثل ما خلق ادم من تراب يخلق لامرأة من التراب تجيب لامرأة من جيلها هاي وحدة. ثانيا هاي اذا فرضنا ان ادم وحدة بالدنيا بالكرة الارضية. العلم الان يوم على يوم يثبتنا ان الكرة الارضية بيها البشر بدفعات وباجيال سبقت ادم بملايين السنين. اخر اكتشاف اكتشفوا بعفر هنا بالصومال اكتشفوا ما اعتبروا الحلقة المفقودة اللي يدورون بها بين القرد والانسان اللي صوروا الحلقة المفقودة. انسان غاية ما في الاول انا شكله شوية زين. وهذا الانسان الى 420 مليون سنة يرجع تاريخه. موجود عندي انا المصدر. زين فمعناه ان الكرة الارضية كانت عامرة باجيال، مو مثل ما نتصور ان ادم عليه السلام الى 15,000 سنة هو بدء الانسانية، لا
مو الشكل.
العلم يوم على يوم، وهذا المعنى اشاره الى مفسريننا الان لما ترجع الى كتب التفاسير عندنا كلها تشير الى المعنى ها، وبالذات رحم الله السيد طباطبائي في الميزان اشار الى هذا المعنى. زين، اذا ادم عليه السلام كان بوسع يخطب الابنة من مكان اخر، هسه يقولون شلون المكان الاخر يعني القارة، الكرة الارضية كانت قارات والقارات ما الماء يمنعها، وشلون باي طريقة عبر البحر ها؟ لا، الانسان منذ ان الله خلقه انطى مخ وانطى عقل، ومثل كل ما في الامر ان تحرك بدائي. اذا الان عند باخرة تمشي بمحرك كان يجيب الجذوع يشد بعضها الى بعض ويطفو عليها ويعبر، يمكن ان يعبر من مكان الى مكان ومشكلة من قارة اخرى. اما ان تقول لي لا ان الانسان ياخذ اخته ما يخالف كان في عهد ادم، اذا كان في عهد ادم ياخذ اخته ما يخالف شو المانع؟ العله واحده مضطرده، الان ممكن ام ياخذ اخته؟ هذا يصير يعني المعنى ليش الله عز وجل حرم المحارم؟ حرم العله ذاتيه في الدم القريب، وهي العله مضطرده موجوده على العموم، لا ترتاح النفس الى مثل هذه النظريات ابدا. فارجع للموضوع، هيرودوس يسأل الى يحيى يقول لي انا شغلي اخذ هاي بنت اختي بنت اخوي هيروديا، قال له لا تحل لك، الله عز وجل حرم المحارم ومنها نعم بنت الاخ وبنت الاخت، ذني محارم قريبة والله حرمهم. هذه سمعت بالامر لما سمعت حقدت على يحيى. يقول المؤرخون انها قدمت الى هيرودوس الخمرة واثقلت عليه الى ان ثمل، دنت اليه بزينتها، فلما اراد مقاربتها قالت لا تصل اليها حتى تقتل يحيى، وبالفعل قتل يحيى، قالت لا اريد المهر رأس يحيى، وفعل قتله، انفصل الرأس وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. زين، فإذا قتل الرجل من أجل موقف. هنا أكو نقطة شوية يجب أن أقف عندها وإن كان حساسة. الحسين سلام الله عليه كان دائما يقارن بينه وبين يحيى ابن زكريا، يذكر مقارنات ها. وإذا نرجع إلى سر نهضة الحسين ومقاتلة اليزيد، وحدة منها ترتبط بهذا المعنى. شقد ينج واحد يقول لي لا شيخنا انتو عندكم عداء مع الامويين، لا ابدا ما عندنا عداء ويا احد، احنا شنو تاريخنا الصحيح وشنو العقائد الاسلامية شد قيمة للانسان القيمة، ما عندنا عداء مع الحق ابدا. انا ما لازم اذكر لك مصدر من مصادرنا، تفضل هذا عندك الطبري، عندك التواريخ الاخرى، تاريخ الخميس، تاريخ اليعقوبي، المقاتل اللي تشير الى التواريخ. شوف النهضة مع الواقعة الحرة، واقعة الحرة اللي تقريبا اتزعم بها النهضة ابن غسيل الملائكة، نعم حنظلة، زين ابن غسيل الملائكة، هذا شوف عبارته شنو هو. هذا الرجل من الصلحاء وكان قائد الحركة ضد الامويين، الى عبارة قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى من السماء بالحجارة، ان رجلا يدنو الى المحارم لجدير بان يقاتل. شوف للعبارة وشوف شين يقولون المؤرخين عنه، يعني في التاريخ مع الاسف يعني احنا لازم نفتح عيوننا على التاريخ الصحيح، لن يجي نسد عيننا واذا واحد من ابنائنا اطلع على حقيقة تاريخية وطفر ذاك الوقت نقول ها والله احنا ما ادري ما جنسوا، لا واحد يتلاف الامر، ما الاشخاص ما يعرف الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. مولانا انا علي ان اتبع الحق، علي ان اتبع المقياس، ما ينافي اذا وجدت هذا ينقد ان اقده، لكن ان اقده بايش؟ كون ان اقده باصول النقد، لا نجي نستعمل ألسنة ما عليها تهذيب الاسلام، لا. فارد اقول ان مقتل يحيى كان موقف، يحيى عليه السلام قتل من اجل موقف، والحسين قتل من اجل موقف، ولذلك واحدة من جهات الشبه ان يحيى كافح البغي والحسين كافح البغي. نعم. في المسألة مسألة موقف، والا الرجل كان يمكن يقول لا انا ما لي علاقة بهذا ويطلع ويتنصل من المسؤولية، لكن لا، قال له هذا موقف، انت الان رئيس دولة، اذا صار البناء هالمعنى يكون عندك معناه الناس على دينك على اخلاقك راح يصيرون على هديك، انت راح تخلق لي مجتمع منحل، مجتمع تنعدم فيه القيم، لان الاسرة اقدس المقدسات، والاسرة فجور طاهرة، يحرص الاسلام على ان تكون الاسرة نظيفة، علاقاتها علاقات شفافة قائمة على الوفاء والاخلاق والنظافة، وهذا المعنى يربي الفجور في نفس الانسان اذا دنا الى محارمه. ولذلك تلقى المصيبة هاي عندنا النظرية، نظرية فرويد اللي جاي تدرس عندنا في معاهدنا العلمية، مهمتها غلغلة الفسق في نفوس الناشئة. شلون؟ لانه عندها هاي عقدة اوديب، والعقدة الاخرى يقول ان البنت انما تحب اباها، مو الشعر العربي يقول كل فتاة بابيها معجبة، يقول البنت انما تحب اباها بدافع جنسي. انت شايف؟ جيجي الى اقدس العواطف يلوثها. يهودي، واليهودي يتوقع من عند هذا اللي يقولون يد الله مغلولة، ويقولون ان الله فقير ونحن اغنياء، واللي يقتلون الانبياء خميرهم دماء الانبياء، انتظر من المعنى. فلما يجي الى عقدة الكترا او عقدة اوديب ويقول ان الولد انما يحب امه بدافع جنسي والبنت انما تحب اباها بدافع جنسي، يريد يجي الى اقدس العقائد، يوصلها الى هاللون من العهر والفجور، وهذه تترك اثرها في نفوس الناشئة اللي يتربى ويدرس النظريات. وما ادري احنا شنو حاجتنا الى دراسة نظرية من النوع هذا، لا ينبغي احنا اذا مرينا بها نأشر نفندها ونقول هذه وراها اصابع يهودية مهمتها افساد الاسرة. وانت اذا ترجع الان الى عناصر الفساد في التربية اذا تدور عليها تلقاها اصحابها يهود. نرجع للموضوع. اذا مقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام موقف، لان وقف بوجه الظاهره التي اراد نشرها هيرودوس وقتل من اجلها. بعد والسلام عليه يوم يبعث حي، جزاء له وتكريما على مواقفه في الحياه، لانه مسيره كلها دفاع وجهاد، قطعا مثوبته عند الله اذا حشر بين يدي الله، الله عز وجل يسلم عليه يكرمه للإشارة إلى موقفه، لأن الله يكرم العاملين ويكرم من يجاهد في سبيله. هاي نقطة. البحث الثاني اللي نرجع إلى، يقول الحكماء ويقول العارفون أن المواطن الوحشة التي يمر بها الإنسان ثلاثة. زين؟ اوحش ما يكون الانسان في ثلاثة مواطن. الموطن الاول يوم دخل الى الدنيا الى دار هموم ومحنة، لانه هذا انت لما ترجع الى مسيرته هذا كان سعيد في بطن امه، الجنين يشبح بها السائل الجنيني في داخل بطن الام، كل حاجات ميسرة امامه، غذاء يوصل، ما يشعر بألم، نكبات، ماكو من أحب الأشياء إلى ذيك الفترة اللي قضاها في رحم الأم. ولذلك أكو نظرية إلى بعض علماء الاجتماع شوية جنسية صارخة ما أحب أتعرض إليها، يقول أن الإنسان يرقى يحن إلى الرجوع إلى داخل الرحم. نعم، هو إلى مضايق عنده. المهم أن أحسن دور يمر على الإنسان هالدور هذا، الغذاء يصل إلى جسمه ما يتعرض إلى خدش أو إلى ضرب أو هموم ما أكو عنده ما تمر، يعني لا عنده ألم روحي ولا عنده ألم جسدي، هذا أحسن الأدوار. فإذا طلع منها النعيم وواجه الحياة، أولا واجه أشعة الشمس القوية وواجه الحر والبرد، وبمجرد أن يبدأ يدرك الجزئيات يقوم يتفاعل ويا آلام الحياة. وهذا المعنى أنا اللي سبق أكثر من مرة أشرت إلى في هذا المنبر، ذكرت أن بعض الناس يشتم أمه وأبوه، يقول علي من طلعونا ذولا، لوين ليه؟ وين جابونا للوجود ليه؟ لوين؟ إلى يا بلا ها؟ لو مخلينا إحنا شو طلع لك يومين ثلاثة وتحمل هالمصيبة وهالنكبة، جوع، فقر، جهل، تحصل علم يوم تحصل علم، تحصل رغيف يوم تحصل رغيف، تصير في أجواء طيبة يولا في أجواء يتحكم بك فرد وحش من الوحوش، وما تعرف مصيرك شنو، ومن مصيبة إلى مصيبة وبالأخير إلى الرمل وشي إلى ودب بالتراب. وهي هاي لا هاي طبعا الصورة القاتمة اللي يأخذها الكثير عن الحياة، يقول يا ليتنا ما ولدنا، مو ورحم الله بالعلاء، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، قلهم كتبوها البيت على قبري، اللي طلعني الوجود هو جنى علي هالجناية وانا ما راح اجني على احد، ما راح اتزوج. لا، هي هذا غلط، جدا غلط. ليش؟ لان الوجود خير، بس احنا نحول للوجود الى شر. الله عز وجل لما خلقني وافاض علي الحياة وطلعني الى هذه الدنيا وضع لي رزقي، قال لي وما من دابة الا على الله رزقها، مو الشكل. فالله تبارك وتعالى تكفل بالرزق لعباده، والرزق ترى مو بس خبزة يأكلها الإنسان، لا، العلم من الرزق، اللباس من الرزق، الأمان من الرزق، كل هاي ألوان من الرزق الله تكفل بها، وضع لي نظام تشريعي ضمن حقوقي، ووضع لي نظام تكويني وفر لي رغيفي بالحياة. لكن الناس حرامية، واحد ينهب الآخر، واحد يعتدي على الآخر، واحد يرعب الآخر، وشنو ذنب السماء؟ احنا ليش نشيل الذنب نلقيه على عاتق السماء؟ الله تبارك وتعالى وضع لي الأسس كاملة. إذا الوجود اللي رسمه لي الباري وجود كله خير، ما حد خير، أنا جيت لوثتها للدنيا. فانت تيجي تشتم الاب، وهو الاب يدري انه راح يصير عنده ولد وما يدري، ما يدري ابدا، هي الام تدري ابدا ولا يهم العالم، ها؟ اثنين هم ما يدرون انه راح يمكن ان يكون ولد، يجي ولد او ما يجي ولد. الله عز وجل هو الخالق، هو المبدع، هو المكون، كل ما في الامر ان الولد يمر عبر الابوين، الواسطة بالفيض مثل ما يقولون، ها؟ وإلا الله تبارك وتعالى هو المفيض، هو الخالق. فهذا اللي يجي ويحمل الأبوين المسؤولية وعبء المسؤولية مشتبه غلطان أبدا، لأن الأبوين لا ذنب لهما، والوجود مو شر، الوجود خير، احنا نحوله إلى شر. وإلا لو استقاموا على الطريق لأسخيناهم ماء غدقا. زين، الله عز وجل هيئ للعباد من الناحية التشريعية ومن الناحية التكوينية ما يكفل لهم الحياة السعيدة، كل ما في الأمر أن العباد يبغي بعضهم على بعض. في السلام عليه يوم ولد هذا يطلع الى محنة الى شدة، ولذلك تلقى بمجرد ان يطلع ها يصيح يصرخ يبكي يستقبل الحياة بالبكاء. ويقول احد الشعراء: لما تؤذن الدنيا به من ذهابها؟ يكون بكاء الطفل ساعة يوضع وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. في هذا يطلع إلى هالأجواء اللي مو شايفها، ما يدري بعد يتوقع الشر أو يتوقع الخير، عند تطلعات تبعث القلق في نفسه مبدئيا ولو بمستوى نسبي يبكي. ها هذا اول يوم احنا يواجه بها الوجود، اول محنة تمر عليه. الله عز وجل يقول يحيى بهالدور على دور المحنة: احنا اعطيناه رحمة وسلام وامن، سلمنا عليه يعني اطردنا عنا المؤثرات المؤلمة، وسلام عليه يوم ولد. بعد تفت للنقطة شوية الثانية هنا وهي مهمة: ويوم يموت. يقولون الحكماء يموت يبيت تلك الليلة مع الأموات اللي ما يعرفهم دولة ما شايفهم، بيهم الرديء وبيهم الجيد وبيهم المرعب وبيهم، لأنه هذا لما يدفن يدفن إلى جانب الموتى. هسا منو دولة هم الموتى؟ هنا المشكلة. ولذلك انت تلقى احنا عندنا مواصفات ان الانسان لما يدفن كن يدفن في مقبرة مسلمين زين، ولما يدفن في مقبرة المسلمين نسأل من الله عز وجل ان يؤمن وحشته ويهدئ روعته، لان هذا اللي راح تندفن اما منه هو يستدري عنه يشتعرف عنه. هاي المشكلة. افرض لان عذاب القبر مثل ما يقولون في اول دفنت، بعدين الارواح تبقى مرفرفة على القبور، وهاي الارواح في عالم البرزخ تنعم او تعذب، وهذا الميت راح يتفاعل مع اجواء الاجواء اجواء البرزخ يتفاعل معه، ولهذا تلقى اكو حرص على ان يكون الانسان قريب من ولي من اولياء الله. هاي المشكلة اللي صايرة عند المسلمين. هو اللي ينرفز انه شنو الحرص هذا الا تجيب الدفنة يم ولي على شنو؟ هذا مدفون بعمله. صحيح ما حد يقول مو مدفون بعمله، لكن ما في شك اني انا لما ابعد يم واحد عنده عطر واشتم ريحة العطر ارتاح، ولما ابعد يم واحد عنده جيفة واشتم ريحة الجيفة اتأذى. ما في كلام مو شكل. فانا لما ادفن الى جانب ولي من اولياء الله قريب من منا، هذا الولي محل رحمات الله، وهذا عليه سيرة المسلمين، وسيرة المسلمين ترتفع الى ايام النبي والنبي اقرها، تأخذ صفة تشريع. ارجوك يعني الصحابة ما كانوا، ليش ان الصحابة يحرصون على الدفن بالبقيع وعلى الدفن الى جانب شهداء فقد كانوا؟ شنو سر الاصرار يعني الناس تصر على ان تدفن لان البقيع مجاور للرسول، الرسول محل رحمات الله، كذلك الاولياء محل رحمات الله. صحيح كل واحد مدفون بعمله، ولكن بنفس الوقت انا اعرف اني لما اكون الى جانب مكان تهبط عليه الرحمة لعل الرحمة تعمني، فبراحة نفسية استقرار في حياتي اشعر بي، وبعد مماتي اهلي يشعرون بالاطمئنان. وارجع ترى مو بس تتصور عند الامامية، لا كل المذاهب الاسلامية اذا استثنيت منه استثنيت شريحة خاصة بس. هاي الشريحة الخاصة ذول اللي عندهم اشكال على الناقل او على الدفن الى جانب ولي، واشكال مو قائم على اسس علمية. وانا اكثر من مرة اشرت لك الى المصادر اللي عالجت الموضوع، عشرات المصادر من مختلف المذاهب الاسلامية، ورحم الله الشيخ الاميني جمعها خير جمع واروع جمع في الجزء الخامس من كتابه من موسوعته القيمة الغدير. نعم كتب بها كتابة رائعة وذكر نظريات المسلمين. فاحنا نلاحظ الزهراء سلام الله عليها عزيزة رسول الله، زهراء صحابية سيدة نساء العالمين، تصر على ان تدفن وين؟ بقرب ابيها. امير المؤمنين سلام الله عليه يدفنها بقرب ابيها. ليش روح الخليفتان عمر وابي بكر مو امر ان يدفن في حجرة النبي في حجرة ابنتهما؟ ليش الان باقي الصحابة افرض باقي الاولياء هم دائما الناس تحوم لتدفن حولهم؟ لان المعنى معنى موجود في المزاج الاسلامي وموجود في المأثورات الاسلامية ومفروغ من عندما يحتاج اطالة. ولهذا اللاحظ اكو اصرار على الدفن بقرب الاولياء. مو اتخطى الرحم والله الحسين ابن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية: يا صاحب القبة البيضة على النجف من زار قبرك واستشفى لديك. شوف يا صاحب القصيدة، هذا الحسين ابن الحجاج كان من المنافحين عن مبادئ اهل البيت، قالهم انا اريد تدفنوني عند رجلي الامام الكاظم وتكتبون على قبرها الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نعم، مثل ما كلب اهل الكهف الله رحمه وحصل على هالمكان بجانب اهل الكهف، انا خادم آل محمد، خلوني عند رجليهم، خلوني عند رجلي الامام الكاظم. وهذا المعنى يتوق اليه العلماء، كانوا يتقاطرون من شرق الارض وغربها يحرصون على الدفن الى جانب علي بن ابي طالب. يا رملة الوادي على ايمن الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الاحبة رحلهم به، وراح الخد فوق ترابه، وعهدي بان القبر صمت ووحشة، فلا منشد او سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثور في ممرع من جنابي. نعم، هذه التربة التي يتوق إليها ليكونوا بجانب، مو يقول لواحد من الشعراء يقول بقدرك لدنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. على العموم ان هذا المعنى مما تتوق اليه النفوس، مما تتوق اليه النفوس ان تكون الى جانب ولي من الاولياء. هذا المورد الثاني من الوحشة، لان هذا اذا اندفن يمن راح ينام، ومن اللي الى جانبه وشوف شوف دولة ايش يتعرضون. اخر الارواح ما تفقد الادراك، بل بالعكس تتحرر اكثر، تكون اكثر ادراك. هلا اقرب لك المعنى. يعني الان احنا ما نضطر، اذا نريد نسمع نسمع بالاذن، واذا نريد نتكلم نتكلم باللسان، واذا ننظر ننظر بالعين، لكن الروح اذا تحررت من الجسد مو معلوم انه مضطر الى العضو ابدا، لا، تبصر وتسمع وتدرك بدون هالوسائط، لان هاي الوسائط للتركيب الدنيوي. والا الروح كل هالفعاليات موجودة بالروح، ما مفتقرة الها. ولذلك سيمر علينا الله عز وجل يعطي الشهداء الحياة. ليش؟ لانهم ما يفقدون خواصهم اللي كانت عندهم بالحياة، بل اكثر تتعمق. طيب، هذا المورد الثاني من موارد الوحشة. المورد الثالث من موارد الوحشة: يوم يبعث حيا، يعني يوم يخرج من القبر ونفخ في الصور، فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينشلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يطلع هذا من القبر، اشرح يلاقي ما يدري، هذا هول المطلع. هول المطلع في القبر عندما يحل وعندما يخرج وين راح يشوف امامه؟ راح يجي له العالم الهائل اللي بيوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم اللي قد يمتد الى 50,000 سنة او اكثر او اكثر، يعني هاليوم اللي بيه اهوال يحشر بين يدي الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، نحن عبيدك الضعفاء يا ربي في شهرك هذا الكريم، ارحمنا يوم نفد عليك ونكون بين يديك يا الله. هذا ايضا مورد من موارد الوحشة، مورد من موارد الالم. شرح صادف هذا يوم الفصل، ها هذا اليوم اللي بي يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هل اهوال الانسان كما يرسمها القرآن امامه اذا طلع يشعر بالوحشة؟ هاي ثلاث مواطن، هاي مواطن الوحشة الله عز وجل سلم بها على عيسى، وسلام على يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب عندنا نقطة هنا ثالثة لابد من المرور بها قبل انهاء الموضوع، ويشيرون الها الحكماء والمفسرون. شنو هي النقطة؟ تنبه لي. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شنو معنى يوم يبعث حيا؟ فهو اذا قلنا يبعث خلاص بعد ما يحتاج حياة، اي زائدة، هو ما يبعث الا اذا عنده حياة، ها ما يبعث ما يتحرك الا اذا عنده حياة. بعد هاي حياة شنو جابها؟ يريد يقول ان يبعث شهيد، نبه لي، لان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. يريد يقول ان هذا يحشر على هيئة الشهيد. شلون الشهداء؟ الشهداء احياء، ها هذا يحشر، هذا ما اعتراه الموت، هو حي، بعث حي، ما طلع من موت الى حياة، لا بعثه الله حي. وهذا اذا دل فانما يدل على عظم الشهادة، ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. شهيد حي، حي. طيب والله عز وجل كرم الشهداء وكرم دماهم، لان هي الشهادة شنو؟ بس احنا مو الشهادة مو مثل ما احنا هالايام، هالايام ما ادري ايش يصير بيه وقالوا هذا مات شهيد، ها لا يا اخي، يموتي شهداء دفاع عن مبادئ العدل والحق، المقدسات اللي اعتبرها الاسلام مقدسات وامرنا ان نستشهد من اجلها. هذا الشهيد اللي مات من اجل مبدأ، دفاع عن دينه، دفاع عن عقيدته، دفاع عن وطنه، عن كرامته، الشهادة هنا ما في شك ان هيك دم الله يكرمه، هيك دم الله عز وجل يرفعه ويرفع قيمته ويرفع قدره. فالشهداء احياء، الله تبارك وتعالى يكرمهم ويرعاهم و يرتفع بهذا الدم الطاهر، هذا الدم اللي احيا. ودم الشهيد ترى يبعث الحياة بالدنيا، وما ضاع هدرا دم الناهضين، دم الناهضين هو الذي يبعث الحياة. الامة اذا دب الى جسمها الخمول اشتجي تجي الشهادة ترفع من قدرها. ولذلك انا اقول لك ما رفع التحرك في وجه الظلم الاموي الا دماء شهداء الطف، تلك الدماء اللي بعثت الحياة في جسم الامة الاسلامية واللي استمرت الامة تأخذ منها الدرس في كل جيل من الاجيال، تأخذ درسا من هذه الدماء الطاهرة، وان كانت دماء يعني عزيزة على رسول الله، دماء وضعها الحسين بالساحة لان يدري ان راح تتوقف عليها حياة الامة، يتوقف عليها احياء الدين. ولهذا سخى سخى قام يقدم، شي يقدم؟ يقدم اعزائه احبائه. هو شنو الانسان اعز شيء عنده شنو؟ ها ترى اعز شيء عنده روحه واولاده. الحسين اول ما بدأ قام يقدم اولاده، بدأت التضحية بايش؟ بولد من اعز اولاده، يقول للامام بالزيارة يخاطب عليه الاكبر يقول له السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل. وهذا الولد كانت الى مكانة في نفس الحسين لا يقوى اللسان او القلم على تحديدها، وكان الحسين مولع بعلي الاكبر، مو كان يقول وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه، اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. هذا اول واحد دب بالمعركة، اول شمعة ادخلها الى ظلام لتكافح ظلام الاعتداء والقهر، الشمع هذا البرهم من براعن بني هاشم، قدمه الحسين امسكه من كتفيه وتوج بها الدعاء اللهم اشهد على هؤلاء القوم، وظل الحسين يراقبها من بعد وامه وين في قعر الخيمة، بناء على الرواية اللي ظن تشير الى وجود امه في قعر العلم، تنظر الى وجه ابيه الحسين تشوف شاكو تحرك عند علي الاكبر تنعكس على ملامح الحسين، يو الحسين مرتاح او مو مرتاح، لا نظرت الى وجه الحسين قد تغير، هرولت اليه قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه، ادعي إلى ولدك. دخلت إلى داخل الخيمة رفعت يديها إلى السماء يا راد يوسف من مغيبة هل يعقوب وامسك شن حيبة اريدك اريدك علي سالم تجيبة. رجع علي الاكبر يحمل رأس بكر ويصيح هذا العطش قتلني. قال له الحسين بادر الى امك لحق عليها قبل ان تموت. اقبلي لي اخذ رأسها تركه بحجره نضحها بدموع عينه صاحت ولدي علي. قال بلى. قامت اليه واعتنقت. هذه المرة اعتنقت وهو حي ولكن الها ساعة ويا عندما سقط على الارض قتيلا، عندما رجع به الحسين الى الخيمة متشحط بدمه القت بنفسها عليه واحتضنت. ردتك علي لا طال عمري تالي بجانبك داري لنوح عليك بدمعي يجري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري يا كوكبا ما كان قصر عبره. وكذا تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نتوجه إليك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين بهذه الليلة الكريمة في شهرك الكريم ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.